بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي. وقد وقف بنا الحديث عند تفسير سورة يوسف، ما تيسر للترمذي رحمه الله من الرواية في تفسير هذه السورة عند الحديث ذي الرقم 5119، وبالترقيم الخاص 237. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: ومن سورة يوسف عليه السلام، بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا الحسين بن حريث الخزاعي قال أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف يوسف ابن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قال، أي عليه الصلاة والسلام: ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف، ثم جاءني الرسول أجبت. ثم قرأ: فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. قال عليه الصلاة والسلام: ورحمة الله على لوط، إن كان لا يأوي إلى ركن شديد، فما بعث الله من بعده نبيا إلا في ذروة من قومه. حدثنا أبو كريب قال أخبرنا عبدة وعبد الرحيم عن محمد بن عمرو نحو حديث الفضل بن موسى، إلا أنه قال: ما بعث الله بعده نبيا إلا في ثروة من قومه. قال محمد بن عمرو: الثروة الكثرة والمنعة. وهذا أصح من رواية الفضل بن موسى، وهذا حديث حسن. نعم، الحديث كما ذكر الإمام الترمذي حديث حسن، وقد حسنه أيضا جماعة من أهل العلم، وبخاصة بلفظ ثروة بدل ذروة. والحديث أصله في الصحيحين عند الإمامين البخاري ومسلم. أولا، سورة يوسف تضمنت هذه القصة العظيمة، قصة يوسف عليه السلام، مذ كان بين أبويه وبين إخوته، وتنقل فيما تنقل حتى تحققت له هذه الرؤية العظيمة، وفيها من الفوائد والعظات الشيء الكثير. وللإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رسالته النافعة الماتعة فوائد من قصة يوسف، وقد سبق ولله الحمد أن قرأناها وتدارسناها في هذه الدروس العلمية المباركة، وهي مسجلة ومثبتة في منارة الحرمين الشريفين، نفع الله بها. ولابن القيم رحمه الله أيضا كلام يقول إنه يعزم أن يكتب في فوائد أو في الدروس من قصة يوسف، وأنها ستبلغ 1000 مسألة أو 1000 فائدة، ذكر هذا في بعض كتبه، ولا أعلم إلى هذا الحد هل له في هذا صدر له في هذا كتاب أم لا. في حدود علمي أنه لم يصدر شيء، لكنه كان يتمنى وكان يترقب، فهي أحسن القصص، وهي فيها آيات وعظات وفوائد وعبر. كان عمر رضي الله عنه إذا قرأ هذه السورة فبلغ قول الله عز وجل حكاية عن يعقوب، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال: كان يبكي عمر رضي الله عنه ويكثر نشيجه وبكاؤه، فلا يسمع آخر الصفوف قراءته فحري بالمسلم المحب لكتاب الله عز وجل أن يقف عند كلام الله سبحانه وتعالى وأن يتدبر وأن يتأمل، ومن ذلك في هذه السورة العظيمة. الترمذي رحمه الله ذكر يعني هذا الحديث فقط، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الكريم، الكريم في اللغة هو ضد اللئيم، والكريم هو الذي هو من عند يعني أصل الكرم في اللغة هو كثرة الخير، أصل الكرم هو كثرة الخير دينا ودنيا، هذا يعني أصل معنى الكريم، ويعني هو كثرة الخير في الدين والدنيا، وما أحسنهما إذا اجتمع، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل. ويوسف عليه السلام قد جمع جملة وأمورا كثيرة في الكرم وفي المكارم، فقد كان له شرف النبوة، وكان له مكارم الأخلاق، وكونه ابنا لثلاثة أنبياء متناسلين، يعقوب وأبوه إسحاق وأبو إسحاق إبراهيم أبو الأنبياء، فمع شرف الرياسة عندما حصل له ما حصل مع النسوة وسجن، ثم خرج بعد أن عبر تلك الرؤيا العجيبة لملك مصر، فكل هذه يعني مما أنعم الله بها على يوسف عليه السلام، وشرفه الله عز وجل برياسة هذه الدنيا بالعدل والإحسان، فهذه أمور أكرمه الله بها، وأعلاها وأشرفها هو كونه نبيا رسولا، كونه نبيا رسولا، ويعني ما حصل له كما قلت من أنه ابن لثلاثة أنبياء متناسلين ومكارم الأخلاق وشرف الرياسة إلى غير ذلك. هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم، يعني قال بعضهم كيف كان هذا الكلام مقفا موزونا، هل هذا يتعارض مع قول الله تبارك وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له؟ نقول إن هذا حصل له بالاتفاق له عليه الصلاة والسلام، هذا فيما لو كان على وزن الشعر فإنه حصل له بالاتفاق، لا أنه قصد الشعر، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يقل بيتا شعريا، وكان إذا أراد أن يروي شعرا قدم فيه وأخر. أما قوله عليه الصلاة والسلام في المعركة أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فهذا رجز وهذا ليس شعر، وقيل أيضا إن هذا مما توافق مع الوزن، والمقصود هو صنعة الشعر الذي نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم صنعة الشعر، أما كون كلمات تتوافق على لسانه عليه الصلاة والسلام ويقولها فهذا لا يعد شعرا وليس على وزن الشعر كما هو معلوم عند أهل الأدب شعرا ونثرا. فهنا الكريم هو يوسف عليه السلام، ابن الكريم هذا هو يعقوب، ابن الكريم هذا هو إسحاق، ابن الكريم هو إبراهيم عليه السلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف، يعني أنه لو بقي لأنه فلبث في السجن بضع سنين، الله أعلم، المفسرون على خلاف، هل قيل 7 سنوات قيل 9 سنوات قيل 11 سنة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال ثم جاءني الرسول لا أجبت، يعني لا أسرعت الإجابة في الخروج من السجن، لكن يوسف عليه السلام تلبث وتريث ويعني تثبت وتريث وطلب البراءة مما اتهم به أنه كان يراود امرأة العزيز عن نفسها، وإلا كان يعني مع طول السجن والحرية هذا مطلب من مطالب الإنسان في الحياة، فكون يسجن وهو بريء أيضا وحاشاه عليه السلام من عباد المخلصين، فكيف يعني ومع ذلك طلب البراءة عليه السلام. فوصفه عليه الصلاة والسلام بشدة الصبر، وأنه في مقام عال في طلب البراءة مما اتهم به. قوله عليه الصلاة والسلام هنا: ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الرسول أجبت، يعني هل هذا يدل على يعني ضاعة منزلته عليه الصلاة والسلام في مقابل يوسف عليه السلام، أنه أقل منزلة؟ لا، حاشا وكلا، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء، سيد ولد آدم ولا فخر كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن هذا وجه بأمور: أولا قيل إن هذا تواضع منه عليه الصلاة والسلام، والتواضع لا يحط من مرتبة الكبير بل يزيده رفعة وجلالا. نعم، الإنسان عندما يتواضع هذا مو معناه أن منزلته يعني منخفضة أو أن لا والله، بل التواضع يزيد الإنسان رفعة وجلالا ولا يحط من مرتبته، وهكذا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن هذا أيضا من باب التواضع، ويعني عدم فتح الباب للحديث في هذا الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى، في هذه الرواية على أخي. فهذا أيضا يعني لا يريد عليه الصلاة والسلام أن يفتح الباب في الحديث في هذا، فقطعه، ويعني وهذا أيضا من تواضعه، أغلق الباب وما أراد أن يتوسع في الحديث، وهذا أيضا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو أفضل سيد الأنبياء وسيد الأولين والآخرين. قيل، وهنا قول ثالث ولكن ليس عليه دليل، إنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام قبل أن يعلم أنه أفضل من الجميع. هذا عاد الله أعلم، يعني هل هو يعني قاله قبل أن يعلم أو بعد أن يعلم، الله أعلم. لكن على كل حال هذا توجيه ثالث في قوله عليه الصلاة والسلام. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فلما جاءه الرسول، يعني لما جاء الرسول هذا من قبل الملك إلى يوسف عليه السلام، قال ارجع إلى ربك، لأنه أراد إظهار براءته أمام الناس، لأنه اتهم بالمراودة مع امرأة العزيز وهو بريء من ذلك. قال ارجع إلى ربك، مقصود هنا بالرب هنا يعني إلى سيدك وهو الملك، وليس المقصود الرب هو الله سبحانه وتعالى، لا، المقصود هو السيد، ويطلق عليه رب. نعم، وفي قول الله عز وجل: إنه ربي أحسن مثواي. ربي هنا فيها قولان للمفسرين في المعنى: القول الأول أنه هو الله سبحانه وتعالى ربي الذي أحسن مثواي، الذي حفظني ورعاني وهيأ لي العيش عند عزيز مصر، هذا قول. القول الثاني أنه هو عزيز مصر، فكيف يخونه يوسف عليه السلام في أهله بعد أن يعني رعاه وأكرمه وأحسن مثواه ووصى به أهله، ثم بعد ذلك يأتي ويخونه في أهله؟ هذان قولان للمفسرين، لكن هنا ارجع إلى ربك المقصود به هنا هو الملك، أنه هو الملك. قال: فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، يعني اسأل ما القصة القديمة. وهنا لم يصرح يوسف عليه السلام بذكر امرأة العزيز أدبا واحتراما لها وحفظا لبيتها ولمكانة زوجها العزيز عزيز مصر، هذا من الأدب ومن الاحترام ومن الستر الذي فعله عليه السلام، هذا وهذا كما قلنا أن هذا من مكارم الأخلاق. ما استغل الفرصة ووجدها يعني أن حاله طيبة أن ينال من عرض العزيز وأن يفضح وأن يتكلم، لا، بس مجرد قال اسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهم إلى آخر القصة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورحمة الله على لوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد، في يشير عليه الصلاة والسلام إلى قوله سبحانه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لوط عليه السلام يعني أرسل إلى قومه وكانوا قد اشتهروا بفاحشة اللواط، وهي إتيان الذكر الذكر، وهي فاحشة مستقبحة مستقذرة. قال الوليد بن عبد الملك بن مروان وهو أحد خلفاء بني أمية: لولا أن الله ذكر هذه الفاحشة في القرآن ما ظننت أن رجلا ينزو على رجل أو أن ذكرا ينزو على ذكر، حتى جاء في بعض الروايات أنه قال حتى هذا ولا يكون في البهائم، البهائم ما في ذكر ينزو على ذكر، الذكر ينزو على الأنثى. فعلى كل حال لما جاءه الملائكة وكانوا في حسن وبهاء أراد قومه أن يأتوهم وكذا وكذا كما هو معروف في القصة، فهو عليه السلام قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. الركن الشديد المقصود به هنا هو الله سبحانه وتعالى، أنه يأوي إلى الله عز وجل. قال ورحمة الله على لوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى. قالوا لأن لوطا عليه السلام لم يكن له في قومه أحد يجتمع معه في نسبه، لأنهم من سدوم وهي من الشام، وأصل إبراهيم ولوط من العراق، فلما هاجر إبراهيم إلى الشام هاجر معه لوط، فبعث الله لوطا إلى أهل سدوم فقال لو أن لي منعة وأقارب وعشيرة لكنت أستنصر بهم عليكم ليدفعوا عن ضيفاني. وأنه يعني إنه كان يأوي، فهنا قال عليه الصلاة والسلام إن كان لا يأوي إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى. لكنه يعني الأنبياء والرسل في العادة أنهم ما يبعثون إلا في يعني لهم رهط ولهم عشيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى عن شعيب ولولا رهطك لرجمناك. ولذلك جاء هنا في الحديث فما بعث الله نبيا إلا في ذروة من قومه أو في ثروة من قومه، يعني بعد لوط، بعد لوط ما بعث الله نبيا إلا في ذروة أو في ثروة من قومه. وهنا يعني في الرواية الأخرى يعني في ذروة يعني في أعلى نسب من قومه، لكن لوط عليه السلام لم يكن له نسب وله عشيرة يجتمع بهم في هؤلاء القوم الذين بعث فيهم. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كري قال أخبرنا عبده وهو ابن سليمان الكلابي، وعبد الرحيم وهو ابن سليمان الأشل، عن محمد ابن عمرو نحو حديث الفضل ابن موسى، إلا أنه قال ما بعث الله بعده، يعني بعد لوط، يعني لوط لم يبعث في يعني لم يكن له أنصار ورهط من قومه، لكن من بعده نعم ما بعث الله بعده نبيا إلا في ثروة، ثروة من قومه. الثروة كما قال محمد بن عمرو هم الكثرة والمنعة، يعني العدد الكثير، العدد الكثير من قومه. وإنما خص لوط عليه السلام يعني بهذا لأنه قال هذا وهو يأوي إلى ركن أشد وأعظم وهو الله سبحانه وتعالى، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني مو يعني يخير أو يتخير، لا، يقول إنه سيأوي إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الله سبحانه وتعالى. والحديث كما قلت وأصله في الصحيحين. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ومن سورة الرعد بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو نعيم عن عبد الله بن الوليد وكان يكون في بني عجل، يعني كان يسكن عندهم، يعني كان يكون يعني المقصود يعني كان يسكن في بني عجل، فيقال له العجلي، فيقال له العجلي، عبد الله بن الوليد العجلي، يعني هو ليس يعني من بني عجل، لا، لكنه سكن عندهم فنسب إليهم. وهذا الحقيقة من دقة الإمام الترمذي ومعرفته بالرجال رحمهم الله تعالى جميعا. عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم، وهذه كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا عن الرعد ما هو، يعني يسألون عن الرعد، وفيه نزلت سورة كاملة ما هو الرعد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ملك من الملائكة موكل بالسحاب. وهذه يعني أعمال الملائكة، منهم موكل بالسحاب، موكل بالقطر، موكل بقبض الأرواح، يعني كل ملك له عمل وله مهمة. قال: معه مخاريق، موكل بالسحاب معه مخاريق. المخاريق جمع مخراق، وهو في الأصل ثوب يلف ويضرب به الصبيان أو يضرب به الصبيان بعضهم بعضا، والمقصود أنها آلة تزجر بها الملائكة السحاب، أنها آلة تزجر بها الملائكة السحاب. معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب، يعني يسوق بها يعني يوجهها حيث شاء الله، حيث شاء الله تعالى، حيث يعني يسوق بتلك المخاريق السحاب حيث شاء الله تعالى، كما قال سبحانه: فالزاجرات زجرا، يعني الملائكة تزجر السحاب. فالزاجرات زجرا يعني أن الملائكة تزجر السحاب أي تسوقه. قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: زجرة بالسحاب إذا زجره حيث ينتهي، يعني يصل السحاب إلى حيث أمر، يعني إلى حيث أمره الله تعالى. يعني هذا الآن سؤالان، سؤال عن الرعد وسؤال عن هذا الصوت الذي يسمع، يعني عن أصل الرعد وعن هذا الصوت الذي يسمع. قالوا: صدقت، ما في شك، نعم، عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا الصدق والحق. فقالوا: فأخبرنا عما حرم إسرائيل عن على نفسه. إسرائيل المراد به هنا هو يعقوب عليه السلام، يعني ما هو الشيء الذي حرمه، لماذا حرمه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اشتكى، يعني يعقوب، فقال: اشتكى عرق النسى. بعض الناس يسميه النساء، لا، هو خطأ واسمه النسى، عاد إما أن يقال ب يعني ألف هكذا ممدودة ولكن ليس بعدها همزة، أو بألف مقصورة، ولكن هو مشهور أن يكتب بالألف ذات العصا، بالألف ذات العصا يعني على فوق. وهذا عرق النسى عرق معروف يعرفه الناس، وهو وجع يبتدئ من مفصل الورك وينزل من جانب الفخذ، وقد يصل إلى الركبة، قد يصل إلى الكعب، هذا وهذا يعني قد يصل، لا، وهو مؤلم، ألمه شديد جدا، يمنع الإنسان من الراحة، من المشي، من يعني الحركة، فهو يعني ألمه شديد. والناس في هذا يعني قديما كانوا يستعملون الكي، كانوا يستعملون الأربطة والأحزمة عليه، والآن في هذا العصر الحديث استجدت أمور في الطب الحديث في علاجه، لكن ألمه شديد، ونسأل الله الشفاء والعافية لمن ابتلي به. المهم، هذا هو عرق النساء، بعض الناس كما قلت يسميه النساء، ويظن بعضهم أنه من كثرة الجماع مثلا، أو من قوة الاتصال بالمرأة، أو هذا كله كلام غير صحيح ولا علاقة له. بعض الناس حتى يستحي، ما يقدر يقول عرق النساء، يخاف يعني يتندر عليه الناس أو يمازحونه، وهذا كلام كله غير صحيح. هذا عرق النساء هكذا بدون همزة، إما بألف ذات عصا أو بألف مقصورة، وهو ألم يبدأ كما قلت من مفصل الورك، من أعلى الفخذ، من المفصل، من الحوض، إلى إما إلى الركبة وهو يجاور الفخذ، يعني أحد الفخذين، والغالب أنه يكون في الأيسر، الغالب أنه يكون في الأيسر، يصل إلى الركبة وقد يصل إلى الكعب، والناس لهم فيه يعني طرق في علاجه. قال: فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها، فلذلك حرم، يعني لم يجد شيئا يعني من المأكولات والمشروبات مع هذا الألم الشديد يوافقه إلا لحوم الإبل وألبانها، ولذلك جاء في رواية عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سقمه فنذر لله نذرا؟ يعني هذا هو الآن، هذه الرواية تبين رواية الترمذي، هذه الرواية التي عند الإمام أحمد وغيره تبين رواية الترمذي، قال: فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها، فقالوا: اللهم نعم. فهذا هو سبب التحريم، يعني هو لم يجد في البداية في علاجه وفيما يسترده إلا لحوم الإبل وألبانها، ولا شك أن هذه فيها فائدة وفيها يعني نفع سواء للمريض ولغير المريض، قلة الدهون نفع ألبانها. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد العرانيين الذين أتخموا وحصل لهم تخمة لما قدموا المدينة إلى أن يشربوا من ألبانها، وأيضا يضاف إليها شيء من البول إذا احتيج إلى ذلك، فإن فيها يعني قدرة عجيبة بأمر الله سبحانه وتعالى أنها تذهب ما في البطن من غشش ومن تخمة ومن تلبخ ونحو ذلك. على كل حال يعقوب عليه السلام نذر نذرا إن شفاه الله أن لا يأكل، لا يعود إلى لحوم الإبل ولا لألبانها، فلذلك حرمها. قالوا صدقت، قالوا صدقت. والحديث سنده صحيح، وقد رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن خداش البغدادي قال أخبرنا سيف بن محمد الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ونفضل بعضها على بعض في الأكل، قال: الدقل والفارسي والحلو والحامض. هذا حديث حسن غريب، وقد رواه زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش نحو هذا. وسيف بن محمد هو أخو عمار بن محمد، وعمار أثبت منه، وهو ابن أخت سفيان الثوري رحمهم الله تعالى أجمعين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم خلقه وتنوع آياته كثيرة، ومن ذلك ما يكون في النبات، ومنه ما يكون في النخل وأنواع الشجر من التنوع فيها، مع أنها تسقى بماء واحد وتعيش في أرض واحدة في الغالب، ومع ذلك يختلف هذا كذا وهذا كذا، وقد تختلف على كل حال باختلاف البلدان أيضا، لكن هي كلها آيات على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى عظيم خلقه، وأنه المستحق أن يعبد وأن يوحد ولا يشرك معه أحد سبحانه وتعالى. فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. ذكر هذه الآيات الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى عندما جاء عند قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا، إلى آخر الآية. وهذا أول نداء في القرآن الكريم، نداء إلى توحيد الله والأمر به والتحذير من ضده وهو الشرك معه سبحانه وتعالى، وهذا تحقيق ركن لا إله إلا الله. جاء هذا في قول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إلى آخر ذلك مما يعني بينه أهل العلم. فعلى كل حال من ذلك هذا الحديث الحسن حسنه جماعة من أهل العلم، هو فيه يعني سيف بن محمد، وهو يعني أقل يعني رتبة في الحفظ وفي الإتقان من أخيه عمار، يعني عمار أثبت منه، لكن لا يعني هذا أنه ضعيف، وإن كان بعض أهل العلم كذبه ورد روايته، لكن يعني الراجح إن شاء الله أن هذا الحديث حسن، إما حسن هكذا أو حسن لغيره، يعني بمجموع الطرق. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله ونفضل بعضها على بعض في الأكل، هذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وهو من ضرب المثال، ليس هذا يعني حدا على المحدود، وإنما ضرب مثال. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر قال من ذلك الدقل. الدقل هو رديء التمر ويابسه، والتمر اليابس الرديء من التمر، نعم هذا يوجد الآن. والفارسي هذا نوع من أنواع التمر، وهو نوع جيد وطيب، ونحن الآن نرى أنواع التمور الآن في الأسواق، نعم منها ما هو طويل ما هو صغير ما هو كبير، ومنها ما هو صغير أبدا لا يمكن أن يكون كبيرا، منها ما هو في سكره وحلاوته أكثر من النوع الآخر، يعني وكلها مزروعة في حديقة واحدة كما أو في مزرعة واحدة وتسقى بماء واحد. فسبحان الله، هذا من آيات خلق الله، هذه من الآيات الكونية العظيمة، والله المستعان. فقال والحلو والحامض، أيضا هناك قد يجتمع الحلو والحامض في نوع واحد من الأشجار، فمثلا الرمان فيه رمان حامض فيه رمان حلو، في العنب قد يوجد هذا وهذا، وفي بعض الفواكه يوجد أنها من نوع، يعني النوع الجنس واحد كالرمان مثلا ويختلف هذا حلو وهذا حامض، وقد يكون لا، يعني مثلا البرتقال والليمون يعني من جنس عام أكبر قليلا وهو جنس الحمضيات يسمى بالحمضيات، البرتقال يكون حلوا وقد يكون أيضا حامضا، ومقابله الليمون يكون حامضا، وتسقى بماء واحد وفي مكان واحد، ومع ذلك يختلف هذا شيء وهذا شيء، ولكل فائدته ولكل فيه مصالح وفيه حكم، فالحمد لله أولا وآخرا. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، سائلا الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا البصيرة والتفقه في كتابه والتدبر لآية، أسأله جل وعلا أن يغفر لوالدينا وأن يجزي مشايخنا عنا خير الجزاء، وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وطمأنينتها ورغدها، أن يحفظ إمامنا وولي أمرنا، وأن يحفظه ويوفقه ويوفق ولي عهده لما يحب ويرضى، إنه لذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.